ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد النفقة على مصباح. هذا الامتثال العظيم. ولا رجل يقول في ابنته ما يقول، بل في رسول الله ما يقول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد مصباح حسان حمنة كل واحد 80 جلدة حد القذف، لكن عبد الله بن أبي ما أمر بجلده لأنه خبيث ما يصرح، ولأن الحد تطهير للمحدود، وعبد الله بن أبي ليس أهلا للطهارة، رجس نجس خبيث. فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم. وهذا الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تماما على زماننا الآن. ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في العلماء بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم. ليس عند أكثر الناس وراء. يتكلم الإنسان بما شاء في لسانه من غير أن يتحقق، وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه أن يتكلم فيه بغير علم. لما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة: إنها ذكرك أخاك بما يكره، قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. نسأل الله أن يحمي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور، وأن يعصمنا من الزلل ويعفو عنا، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه بشير بن سعد في كتاب رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى 3 أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. الحلال البين كحل بهيمة الأنعام، والحرام البين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. وكل ما في القرآن من كلمة أحل فهو حلال، ومن كلمة حرم فهو حرام. أحل الله البيع، هذا بيع حلال بين. حرم الربا، هذا حرام بين. هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس، وسبب الخفاء وأسباب الخفاء كثيرة. منها أن لا يكون النص ثابتا عند الإنسان، يعني يتردد هل يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح، ثم إذا صح تشتبه دلالته، هل يدل على كذا أو لا يدل، ثم إذا دل على شيء معين يشتبه، هل له مخصص إن كان عاما، هل له مقيد إن كان مطلقا، ثم إذا تبين يشتبه هل هو باق أو منسوخ، المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع في المحرم، ولعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه، لأنه إذا أخذ الأمور مشتبهة صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي، راعي غنم أو إبل أو بقر، يرعى حول الحمى، يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه، لأن الناس لا ينتهكونه بالراعي. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي ورأت العشب فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة. ومع ذلك لو لاحظ وراقب الإنسان فإنه قد يغفل وقد تغلبه هذه البهائم فترتع في هذا الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إقرارا له، وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين، البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك. وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه، لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والثالث النار. فالكلاء لا يجوز لأحد أن يحميه، يضع عليه الشبك أو يضع عنده جنود يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصبا خاصا لأنه ليس ملكا لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس فهذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن حمى مرعا لدواب المسلمين بشرط أن لا يضرهم أيضا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك. ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنرتكب سنن اليهود والنصارى، فقال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهل هذا إقرار؟ لا، لكنه تحذير. على كل حال الملك له حين يحمي سواء بحق أو بغير حق، فإذا جاء الناس يرعون حول الحماء حول الأرض المعشبة المخضرة فإنهم لا يملكون البهائم أن ترتع فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم أو دنياهم، حماه وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله. إذا كان مما تدعو النفوس إليه فإنه يشدد السياج حوله. انظر مثلا إلى الزنا والعياذ بالله. الزنا سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان، لكن النفوس تدعو إليه لأنهم جبلة وطبيعة، فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه، فقال ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنا من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك. كذلك الربا حرمه الله عز وجل، ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إلى الربا، فحرم الحيل على الربا ومنعه. وهكذا جعل الله عز وجل المحارم حما له تمنع الناس من الوقوع فيها. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر ما يعلكه، صغيرة لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسد. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك. صلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب. يقول الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من الهيئة الحسنة وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا قولا تسمع له من حسن وزخرفته، لكن قلوبهم خاربة والعياذ بالله، كأنهم خشب مسنده ما في أخر. فأنت اعتني بصلاح القلب، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك، هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله، هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين، هل فيه شيء من الميل إلى الكفار، هل فيه شيء من مولاة الكفار، هل فيه شيء من الحسد، هل فيه شيء من الغل، هل فيه شيء من الحقد، وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب. طهر قلبك من هذا، أصلح قلبك فإن المدار عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذا يوم القيامة العمل على الباطن، في الدنيا العمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس، لكن في الآخرة العمل على الباطن. أصلح الله قلوبنا وقلوبكم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى يعني تختبر السرائر. لذلك أصلح قلبك يا أخي، أصلح قلبك، لا تكره شريعة الله، لا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره أي شيء مما نزل الله، فإن كراهتك لشيء مما أنزل الله كفر بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما.
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وما تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط. يؤدي الصلاة مع جماعة منقادا لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقادا لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقادا لذلك، يصوم رمضان منقادا لذلك، يحج منقادا لذلك. وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح في المعاملة وغير هذا، وهو منشرح الصدر واسع البال لا يضيق بذلك ذرعا ولا يتضجر منه. فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله. وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله، لا يبالي بذلك. لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره، فهذا هو الإثم. وموقف الإنسان من هذا أن يدعه وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه، وهذا هو الورع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى لو أفتاك مفتن بأن هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدع، فإن هذا من الخير والبر. إلا إذا علمت أن في نفسك مررا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله فلا تلتفت لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلب صاحبه مرض، فإن البر ما اطمأنت إليه نفسه، والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس.
والله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة لأبي إيهاب بن عزيز أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، ف فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذان الحديثان ذكره المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاء حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أما الأول فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت إني أرضعته وهو المرأة التي تزوجها، يعني فيكون أخلها من الرضاع، وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لابد لهذا من شروط. الشرط الأول أن يكون اللبن من آدمية، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير فإنهما لا يصيران أخوين. لأنه لابد أن يكون الرضاع من آدمية، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات فإنه ليس بشيء ولا يؤثر. فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع فإنه لا يكون ابنا لها، لأنه لا بد من خمس. ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أما له ويكون الرضاع محرما. ولا بد أن يكون في زمن الإرضاع وهو ما قبل الفطام في الحولين، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير فإن ذلك لا يؤثر. فلو أن طفلا له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاع، لأنه ليس في زمن الإرضاع. فهذه شروط ثلاثة. وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته. وعلى هذا فيجوز لأخ الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه. فأما أصوله وحواشيه، أصوله من آباء وأمهات وحواشيه من إخوة وأعمام وأبنائهم وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه. وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع فإنه لا صحة له. بعض العوام يقول إذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها، وهذا غير صحيح، بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه. وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ من هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع، وهي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني يحصل لك به ريب وشك، فدع ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن، وأما ما شككت فيه فدع. وهذا أصل من أصول الورع، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة رآها في الطريق فلم يأكل منها، وقال إني أخشى أن تكون من الصدقة. وهذا يدخل في هذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة وشككت فيها فدعها، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصا منها، أو صدقة معلقة بأن تقول اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مال أتخلص به أو أتخلص بالصدقة به من عذابه. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه اترك، وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما كان لأبي بكر، وكان أبو بكر يخارجه، يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجا معينا، يقول: ائت لي كل يوم بكذا وكذا وما زاد فهو لك. وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد، إذا كان الإنسان عنده عبيد مملوكين وقال لهم: اذهبوا اشتغلوا واعطوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم، فإن هذا جائز، لأن العبيد ملك للسيد، فما حصلوا فهو له سواء خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم. لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل، أن يبقى في طلب العلم، أن يبقى مستريحا في بيته، أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم، فإن هذا حرام وظلم، ومخالف لنظام الدولة، والعقد على هذا الوجه باطل، فليس للسيد شيء مما فرضه على هؤلاء العمال، لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله، وربما لا يحصل شيئا أبدا، فكان في هذا ظلم. أما العبيد فهم عبيد الإنسان، مالهم وما في أيديهم فهو له. هذا الغلام لأبي بكر، كان أبو بكر قد خرجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم، وفي يوم من الأيام قدم له طعاما، قدم هذا الغلام طعاما لأبي بكر فأكله، فقال: أتدري ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت فيها في الجاهلية، وأنا لا أحسن الكهانة، لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياه. وعوض الكهانة حرام، سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حلوان الكاهن خبيث. فلما قال لأبي بكر هذا المقال، أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل، كل ما أكل قاء وأخرجه من بطنه. لماذا؟ لئلا يتغذى بطنه بحرام، وهذا مال حرام لأنه عوض عن حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالأجرة على فعل الحرام حرام. ومن ذلك تأجير بعض الناس تكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان، لأنه استؤجر منه لعمل محرم. ومن ذلك أيضا تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام، لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك. الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك يتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. وكذلك من أجر شخصا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع، فإنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات، لأن الله تعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، وهو جدير بهذا، لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، لأنه الخليفة الأول، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، خطب الناس بمرضه وقال: إن أمن الناس علي في ماله وفي نفسه أبو بكر. أمن الناس عليه في ماله وفي نفسه أبو بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته والنصوص في هذا كثيرة متواترة. حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل كان يقول على منبر الكوفة، وقد تواتر ذلك عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا يقول رضي الله عنه. وقال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد الفرية، يعني جلد القذف والكذب. وهذا من تواضعه رضي الله عنه بالحق وقول الصدق، وفيه رد ظاهر على الروافض الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل بعضهم يفضل عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: علي أفضل من رسول من محمد وأحق بالرسالة، ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد. ولا شك أنهم على ضلال بين والعياذ بالله، فسأل الله لنا ولهم الهداية. والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم، بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا يتغذى به. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
قال المؤلف رحمه الله في باب في كتاب رياض الصالحين: باب الورع وترك الشبهات، فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال، فجعل المهاجرين 4000، وجعل لابنه عبد الله 3500، وابنه عبد الله مهاجر، فنقصه عن المهاجرين، نقصه 50 من 400. فقيل له: إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال: إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه، وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه. وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن لا يحابي قريبا لقربه، ولا غنيا لغناه، ولا فقيرا لفقره، بل ينزل كل أحد منزلته. فهذا من الورع والعدل. ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة، بل وافق على ما فرضه له أبوه. وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من تمام اليقين والتقوى أن يجعل الإنسان ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا فيما إذا اشتبه مباح بمحرم، وتعذر التمييز، فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه. ولنفرض أنه اشتبه مال طعام غيره بطعام نفسه ولكنه مضطر إلى الطعام، ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب العزلة، باب استحباب العزلة عند فساد الناس وتغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة وما أشبه ذلك. واعلم أن الأفضل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس. من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش أو ما أشبه هذا، فهنا العزلة خير له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة. فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم: العزلة خير إن كان في الاختلاط الشر، وإلا فالأصل ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد النفقة على مصطفى. هذا الامتثال العظيم. ولا رجل يقول في ابنته ما يقول، بل في رسول الله ما يقول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلى في مصطفى حسان حمنة كل واحد 80 جلدة حد القذف. لكن عبد الله بن أبي ما أمر بجلد، لأنه خبيث ما يصرح، ولأن الحد تطهير للمحدود، وعبد الله بن أبي ليس أهلا للطهارة، رجس نجس خبيث. فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم. وهذا الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تماما على زماننا الآن. ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في العلماء بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم. ليس عند أكثر الناس ورع. يتكلم الإنسان بما شاء في لسانه من غير أن يتحقق، وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه أن يتكلم فيه بغير علم. لما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها ذكرك أخاك بما يكره، قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. نسأل الله أن يحمي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور، وأن يعصمنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه بشير بن سعد في كتاب رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى 3 أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. الحلال البين كحل بهيمة الأنعام، والحرام البين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. وكل ما في القرآن من كلمة أحل فهو حلال، ومن كلمة حرم فهو حرام. أحل الله البيع، هذا بيع حلال بين. حرم الربا، هذا حرام بين. هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس، وسبب الخفاء وأسباب الخفاء كثيرة، منها أن لا يكون النص ثابتا عند الإنسان، يعني يتردد هل يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح، ثم إذا صح تشتبه دلالته هل يدل على كذا أو لا يدل، ثم إذا دل على شيء معين يشتبه هل له مخصص إن كان عاما، هل له مقيد إن كان مطلقا، ثم إذا تبين يشتبه هل هو باق أو منسوخ. المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع في المحرم، ولعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه، لأنه إذا أخذ الأمور مشتبهة صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي، راعي غنم أو إبل أو بقر يرعى حول الحمى، يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه، لأن الناس لا ينتهكونه بالراعي. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي ورأت العشب فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة. ومع ذلك لو لاحظ وراقب الإنسان فإنه قد يغفر وقد تغلبه هذه البهائم فترتع في هذا الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إقرارا له، وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين، البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك. وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه، لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والثالث النار. فالكلاء لا يجوز لأحد أن يحميه، يضع عليه الشبك أو يضع عنده جنود يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصبا خاصا لأنه ليس ملكا لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس فهذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن حمى مرعا لدواب المسلمين بشرط أن لا يضرهم أيضا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك. ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنرتكب سنن اليهود والنصارى، فقال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا الجحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهل هذا إقرار؟ لا، لكنه تحذير. على كل حال الملك له حمى يحمي سواء بحق أو بغير حق، فإذا جاء الناس يرعون حول الحمى حول الأرض المعشبة المخضرة فإنهم لا يملكون البهائم أن ترتع فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم أو دنياهم، حماه وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله. إذا كان مما تدعو النفوس إليه فإنه يشدد السياج حوله. انظر مثلا إلى الزنا والعياذ بالله. الزنا سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان، لكن النفوس تدعو إليه لأنهم جبلة وطبيعة، فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه، فقال ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنا من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك. كذلك الربا حرمه الله عز وجل، ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إلى الربا، فحرم الحيل على الربا ومنعه. وهكذا جعل الله عز وجل المحارم حما له تمنع الناس من الوقوع فيها. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم، بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر ما يعلكه، صغيرة لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسد. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، الله ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك. صلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب. يقول الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من الهيئة الحسنة وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا قولا تسمع له من حسن وزخرفته، لكن قلوبهم خاربة والعياذ بالله، كأنهم خشب مسندة ما في أخر. فأنت اعتني بصلاح القلب، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك، هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله، هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين، هل فيه شيء من الميل إلى الكفار، هل فيه شيء من مولاة الكفار، هل فيه شيء من الحسد، هل فيه شيء من الغل، هل فيه شيء من الحقد، وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب. طهر قلبك من هذا، أصلح قلبك فإن المدار عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذا يوم القيامة العمل على الباطل، في الدنيا العمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس، لكن في الآخرة العمل على الباطل. أصلح الله قلوبنا وقلوبكم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى يعني تختبر السرائر. لذلك أصلح قلبك يا أخي، أصلح قلبك، لا تكره شريعة الله، لا تكره شريعة الله، لا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره أي شيء مما نزل الله، فإن كراهتك لشيء مما أنزل الله كفر بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما.
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وما تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط. يؤدي الصلاة مع جماعة مقادا لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقادا لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقادا لذلك، يصوم رمضان منقادا لذلك، يحج منقادا لذلك. وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح في المعاملة وغير هذا، وهو منشرح الصدر واسع البال لا يضيق بذلك ذرعا ولا يتضجر منه. فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله. وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله، لا يبالي بذلك. لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره، فهذا هو الإثم. وموقف الإنسان من هذا أن يدعه وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه، وهذا هو الورع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى لو أفتاك مفتن بأن هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدع، فإن هذا من الخير والبر. إلا إذا علمت أن في نفسك مررا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله فلا تلتفت لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلب صاحبه مرض. فإن البر واطمأنت إليه نفسه، والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس. والله.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذان الحديثان ذكره المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أما الأول فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت: إني أرضعته وهو المرأة التي تزوجها، يعني فيكون أخلها من الرضاع. وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لا بد لهذا من شروط. الشرط الأول أن يكون اللبن من آدمية، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير فإنهما لا يصيران أخوين. لأنه لا بد أن يكون الرضاع من آدمية، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات فإنه ليس بشيء ولا يؤثر. فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع فإنه لا يكون ابنا لها، لأنه لا بد من خمس. ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أما له ويكون الرضاع محرما. ولا بد أن يكون في زمن الإرضاع وهو ما قبل الفطام في الحولين، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير فإن ذلك لا يؤثر. فلو أن طفلا له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاع، لأنه ليس في زمن الإرضاع. فهذه شروط ثلاثة. وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته. وعلى هذا فيجوز لأخ الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته، يعني فروعه. فأما أصوله وحواشيه، أصوله من آباء وأمهات، وحواشيه من إخوة وأعمام وأبنائهم وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه. وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع فإنه لا صحة له. بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها، وهذا غير صحيح، بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه. وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع، وهي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني يحصل لك به ريب وشك، فدع ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن، وأما ما شككت فيه فدع. وهذا أصل من أصول الورع، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة رأى في الطريق فلم يأكل منها، وقال إني أخشى أن تكون من الصدقة. وهذا يدخل في هذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة وشككت فيها فدعها، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصا منها، أو صدقة معلقة بأن تقول اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مال أتخلص به أو أتخلص بالصدقة به من عذابه. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه اترك، وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر ما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقال كل شيء في بطنه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما كان لأبي بكر، وكان أبو بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجا معينا، يقول ائت لي كل يوم بكذا وكذا وما زاد فهو لك. وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد، إذا كان الإنسان عنده عبيد مملوكي وقال لهم اذهبوا اشتغلوا واعطوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم، فإن هذا جائز، لأن العبيد ملك للسيد، فما حصلوا فهو له سواء خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم. لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل، أن يبقى في طلب العلم، أن يبقى مستريحا في بيته، أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم، فإن هذا حرام وظلم، ومخالف لنظام الدولة، والعقد على هذا الوجه باطل، فليس للسيد شيء مما فرضه على هؤلاء العمال، لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله، وربما لا يحصل شيئا أبدا، فكان في هذا ظلم. أما العبيد فهم عبيد الإنسان، مالهم وما في أيديهم فهو له. هذا الغلام لأبي بكر، كان أبو بكر قد خرجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم، وفي يوم من الأيام قدم له طعاما، قدم هذا الغلام طعاما لأبي بكر فأكله، فقال: أتدري ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت فيها في الجاهلية، وأنا لا أحسن الكهانة، لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياه. وعوض الكهانة حرام، سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حلوان الكاهن خبيث. فلما قال لأبي بكر هذا المقال، أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل، كل ما أكل قاء وأخرجه من بطنه. لماذا؟ لئلا يتغذى بطنه بحرام، وهذا مال حرام لأنه عوض عن حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالأجرة على فعل الحرام حرام. ومن ذلك تأجير بعض الناس تكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان، لأنه استؤجر منه لعمل محرم. ومن ذلك أيضا تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام، لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك. الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك يتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. وكذلك من أجر شخصا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع فإنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات، لأن الله تعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، وهو جدير بهذا، لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، لأنه الخليفة الأول، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، خطب الناس بمرضه وقال: إن أمن الناس علي في ماله وفي نفسه أبو بكر. أمن الناس عليه في ماله وفي نفسه أبو بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته والنصوص في هذا كثيرة متواترة. حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل كان يقول على منبر الكوفة، وقد تواتر ذلك عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا يقول رضي الله عنه. وقال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد الفرية، يعني جلد القذف والكذب. وهذا من تواضعه رضي الله عنه بالحق وقول الصدق، وفيه رد ظاهر على الروافض الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل بعضهم يفضل عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: علي أفضل من رسول من محمد وأحق بالرسالة، ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد. ولا شك أنهم على ضلال بين والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولهم الهداية. والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم، بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا يتغذى به. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الورع وترك الشبهات، فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال، فجعل المهاجرين 4000، وجعل لابنه عبد الله 3500، وابنه عبد الله مهاجر، فنقصه عن المهاجرين، نقصه 50 من 400. فقيل له: إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال: إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه، وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه. وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن لا يحابي قريبا لقربه، ولا غنيا لغناه، ولا فقيرا لفقره، بل ينزل كل أحد منزلته. فهذا من الورع والعدل. ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة، بل وافق على ما فرضه له أبوه. وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من تمام اليقين والتقوى أن يجعل الإنسان ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز، فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع بالحرام. وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه. ولنفرض أنه اشتبه مال طعام غيره بطعام نفسه ولكنه مضطر إلى الطعام، ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب العزلة، باب استحباب العزلة عند فساد الناس وتغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة وما أشبه ذلك. واعلم أن الأفضل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس. من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش أو ما أشبه هذا، فهنا العزلة خير له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة. فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم: العزلة خير إن كان في الاختلاط الشرعي، وإلا فالأصل